بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في كتاب الجنائز. وهذا شيء جيد يذكرنا أيها الإخوة بالموت. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نكثر من ذكر هادم اللذات، فنحن في كل ليلة نتكلم عن الموت لعلنا نتذكر ونحاسب أنفسنا قبل فوات الأوان. وكنا بالأمس نتكلم عن حكم وصفة الصلاة على الميت، وعرفنا أن حكم الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولو لم يقم به إلا مكلف واحد، المهم أنه يكون مكلف، يسقط الإثم عن الباقين. لكن كلما كثر العدد فهو أفضل في الصلاة على الميت، فحكمها حكم الصلاة على الميت فرض كفاية. أما صفتها، صفة الصلاة على الميت، كل واحد ولله الحمد يعرف صفة الصلاة على الميت، لأننا نصلي دائما على الأموات. يقف الإمام عند رأس الميت إذا كان رجل، وإذا كانت امرأة يقف عند وسطها، هذا وقوف الإمام. لكن لا بد أن يكون الإمام متقدما على المأمومين، فإذا كان هناك مكان ضيق يكون المأمومون عن يمينه وعن يساره، أما يكونون كلهم عن يمينه فهذا خطأ، أو يكونون عن يساره فهذا خطأ، لكن الأفضل أن يكونوا خلفه. فإذا كان المكان ضيق يكونون عن يمين الإمام ويكونون عن يساره. هذه بداية صفة الصلاة على الميت. ثم يكبر التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما في استفتاح، ما في سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، لا، وإنما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سيقرأ الفاتحة، وربنا سبحانه وتعالى يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ الفاتحة، وبعدما تنتهي من الفاتحة تكبر التكبيرة الثانية، والتكبيرة الثانية بعدها تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر التشهد. ثم أيضا في التكبير بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت، وقلنا إنك تدعو للميت بدعائين، دعاء عام ودعاء خاص لهذا الميت أو الأموات. دعاء عام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. ودعاء خاص لهذا الميت أو الأموات الذين أمامك، تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم، إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه بالأمس أو لم نذكر إلا بعضه. قلنا إذا كان الذي نصلي عليه طفل، ونحن اتفقنا يا إخوان أنه قبل 4 أشهر إذا تم الجنين أربع أشهر نصلي عليه ونسميه، قبل أربع أشهر لا نسميه ولا نصلي عليه، لأنه بعد الأربع أشهر ينفخ فيه الروح فيكون إنسان. وإذا صلينا على الطفل الصغير ندعو له وندعو لأبويه، ندعو لهذا الطفل وندعو لأبويه. ومن الدعاء الذي ذكره العلماء رحمهم الله أنك تقول أعظم به أجورهما، يعني أجور الأب والأم هذا الطفل لأنهم صبروا عليه، أعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ما معنى أعظم به أجورهما؟ يعني اجعل أجور الوالدين عظيمة، اجعل أجور الوالدين عظيمة بسبب هذا الطفل لأنه يزيد في الحسنات. لكن ما معنى قولنا ألحقه بصالح سلف المؤمنين؟ ما معنى ألحقه بصالح سلف المؤمنين؟ سلف المؤمنين يعني بصغارهم، ألحقه بصغار المؤمنين الذين سلفوا. ولذلك نقول ألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم. كيف هذا الطفل ربنا يجعله في كفالة إبراهيم؟ هؤلاء الولدان يكونون في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء وسأل عنهم، رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنهم فقيل هؤلاء ولدان المؤمنين. ولهذا قال واجعله في كفالة إبراهيم، أولاد المؤمنين عند إبراهيم يكفلهم حتى يدخلهم الجنة وهم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم ويدخلونهم الجنة. لكن نحن عرفنا يا إخوان أن الطفل حتى يبلغ لا يؤاخذ، وإنما تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. فإذا كان طفل عمره 7 سنوات أو 8 سنوات وصلينا عليه قلنا ألحقه بسلف صالح المؤمنين وفي كفالة إبراهيم لكن وقه برحمتك عذاب الجحيم، هذا ليس عليه ذنوب. لماذا قال العلماء وقه برحمتك عذاب الجحيم؟ قه يعني من الوقاية، أي اجعله سالما من عذاب الجحيم. لكن كيف نقول إنه يأتي الجحيم وهو صغير لم يبلغ وليس عليه عذاب؟ بعض العلماء يقولون ما من إنسان إلا ويرد على النار، المسلمون يردون على النار لكن الكفار يدخلونها، المسلمون يردون على النار على الصراط المستقيم حتى الأطفال الصغار. ولذلك قال بعض العلماء ما من إنسان إلا ويرد النار ومن ذلك الصغار، لأن الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولذلك كان بعض السلف الصالح إذا قرأ هذه الآية يبكي ويقول كيف الصدور بعد الورود. ولذلك يكون هذا الدعاء لهذا الصبي أن يقيه الله عذاب الجحيم إذا عرض عليها يوم القيامة. المهم أي دعاء يدعو به الإنسان لهذا الميت سواء كان كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة كله خير، ولكن نخلص الدعاء لهذا الميت. لا بد أن تدعو لهذا الميت لأنك في يوم من الأيام ستكون مكانه والناس يدعون لك فأنت أخلص في الدعاء لهم. ثم قلنا بعد التكبيرة الرابعة ماذا يقول؟ فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يسكت قليلا يتذكر الموت، هذا الذي الآن صلينا عليه ودعونا له كان بالأمس قوي ونشيط ويذهب ويعود، الآن لا يملك لنفسه شيء، تذكر أنك ستكون مثله. بعض من العلماء يقول لا، ادعو بعد هذه التكبيرة. بعض من العلماء يقولون اسكت وفكر في الموت، بعض من العلماء يقولون ادعو. ما هو الدعاء الذي ندعو به؟ الذي رجحه بعض العلماء يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما معنى آتنا في الدنيا حسنة؟ أعطنا كل شيء حسن في الدنيا، أموال، بنين، قصور، سيارات، كل شيء حسن أعطنا في الدنيا يا رب، كلمة جامعة يسيرة. وفي الآخرة حسنة، ما هي الحسنة التي في الآخرة؟ الجنة. في أحسن من الجنة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. بعد الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، كلنا نتمنى أن ننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة يراه المسلمون كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم لا تضامون على رؤيته، كل واحد منكم يراه مثل الشمس، الشمس كل الناس يرونها ما فيه تزاحم عليها. فيوم القيامة المؤمنون يرون ربهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدخل الجنة وممن يرى وجهه الكريم. وأيضا ختام الدعاء بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختم به دعاءه، وخاصة في الطواف إذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعضهم قال بعد هذه التكبيرة الرابعة تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، كل هذا إن شاء الله جائز. المهم بعد التكبيرة الرابعة من العلماء من قال يدعو، ومن العلماء من قال يسكت ويفكر، ثم بعد ذلك يسلم واحدة عن يمينه. لكن هذا السلام تلقاء وجهه، السلام عليكم، وإلا السلام عليكم يلتفت، إن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل، عن اليمين أفضل. بعض من العلماء يقول إنه للإنسان أن يسلم تسليمتين، وهذا أيضا صحيح أنه لا بأس أن يسلم الإمام تسليمتين، لكن الأفضل والأرجح أنها تسليمة واحدة. لكن لو سلم الإنسان تسليمتين لا شيء في ذلك، لأنه ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا التكبير، التكبير يا إخوان الله أكبر الأربع، التكبيرات أربع، وقد تزيد إلى خمس أو ست أو سبع. لكن إذا كبر الإنسان هل يرفع يديه الله أكبر أو لا يرفع يديه؟ نحن نستفيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضي الله عنهم. المؤلف رحمه الله يقول يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. لكن نحن يا إخوان لا نقول شيئاً إلا إذا ثبت الدليل، إذا وجد الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضوان الله عليهم. يقول المؤلف رحمه الله أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو القول الصحيح. ما هو الدليل؟ إذا كنت تقول يرفع يديه مع كل تكبيرة، ما هو الدليل؟ ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، لكن هذا الحديث أعله بعض العلماء قالوا إنه حديث ضعيف. الشيخ ابن باز رحمه الله قال إن سنده جيد، إن سنده جيد، والذين أعلوه بعمر، عمر أيضا ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة إذا لم تكن منافية، وهنا لا تنافي. فنحن نقول ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بسند جيد كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، وكما نقله عنه ابن عثيمين في كتابه الممتع أنه كان يرفع يديه. أيضا صح عن ابن عمر موقوفا أنه كان يرفع يديه في التكبير على الجنازة، وإذا صح عن ابن عمر موقوف هذا له حكم الرفع، لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد. ولو قيل إن لعل ابن عمر قاس ذلك على غيرها من الصلوات نقول لا، الصلوات الأخرى ليس فيها رفع في كل تكبيرة، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر عن نفسه، ابن عمر نفسه. والمعنى يا إخوان، المعنى يقتضي تحريك اليدين ورفع اليدين، لأن الإنسان إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وفعل كسائر الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل، إما ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل يناسب هنا إلا رفع اليدين، وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيداً بالأثر والنظر. لكن هذا التكبير هل نقول رفع التكبير مع رفع اليدين، أو نرفع اليدين قبل التكبير أو بعده؟ إن شاء ابتدأ رفع اليدين مع ابتداء التكبير، وإن شاء إذا كبر رفع، وإن شاء رفع ثم كبر، والأمر واسع ولله الحمد. هذه الصلاة على الجنازة قلنا إن أركانها وهي الواجبات قيام، لابد أن يكون الإنسان في صلاة الجنازة قائم، وأيضا تكبيرات أربع، لأن كل تكبيرة منها مثل الركعة، ولذلك يقول المؤلف لا تقل عن أربع، لكن له الزيادة إلى خمس، له الزيادة إلى ست، وإلى سبع، وإلى ثمان، وإلى تسع، كل هذا ورد، لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس، الذي ثبت في صحيح مسلم إلى خمس، لكن في بعض الآثار ورد إلى تسع تكبيرات. زيد بن أرقب رضي الله عنه صلى على جنازة فكبر عليها خمسا، وأخبر أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كبرنا خمس ماذا نقول بعد التكبيرة الرابعة والخامسة؟ هل نقول شيئا أو نسكت؟ يقول المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب الشرح الممتع: لا أعلم في هذا سنة، لا أعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت بعد الثالثة الدعاء العام. الدعاء العام ما هو الذي قلنا؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني للمسلمين جميعا، وبعد الرابعة الدعاء الخاص بالميت، وبعد الخامسة كما قلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهنا الأركان في صلاة الجنازة القيام، تكون قائم تصلي وأنت قائم، ثم الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن، وأنتم تعرفون أن الركن إذا بطل بطلت الصلاة، الركن لا بد أن يكون صحيحاً حتى تكون الصلاة تامة. ولذلك قلنا في الصلاة أركان الصلاة كل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 14 ركناً، فهنا الفاتحة ركن في صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها وقال ليعلموا أنها سنة. لماذا جهر بها؟ ليعلم الناس الذين خلفه أنها مشروعة، وليس المعنى إن شئت تقرأها وإن شئت لا تقرأها، لا، قراءة الفاتحة واجبة. إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة، انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل تكبيرة الإمام للثانية، ماذا يقول؟ يعني أنت قرأت الفاتحة وانتهيت منها والإمام إلى الآن ما كبر التكبيرة الثانية، ماذا تقول؟ هل تسكت أو أنك تقرأ؟ لا، اقرأ، تقرأ أي سورة من السور، إنا أعطيناك الكوثر، قل هو الله أحد، وما إلى ذلك، لأن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من أركان الصلاة على الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور من المذهب الحنبلي، وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. ثم أيضا الركن الآخر ما هو؟ الدعوة للميت، وهذا هو أساس الأركان. أساس الأركان هو الدعوة للميت، الدعاء للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ولأن الدعاء هو لب هذه الصلاة، فأصل الصلاة على الميت إنما كانت للدعاء له. والدليل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان ثم بعد ذلك الركن الأخير هو السلام، أي لكنه يكفي فيه تسليمة واحدة، ودليله قول عائشة رضي الله عنها كان يختم الصلاة بالتسليم، كان يختم الصلاة بالتسليم. وأيضا الترتيب بين هذه الأركان، يعني أولا تقرأ الفاتحة ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، لا بد أن يكون ترتيب بين أركان صلاة الجنازة، فتبدأ بالفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، فلا يجوز لك أن تقدم بعضها على بعض، وكذلك تكميل التكبيرات الأربع. طيب لو سلم من ثنتين ساهيا، يعني كبر تكبيرتين وسلم، ماذا نقول له؟ أكمل الصلاة مع القرب، يكمل الصلاة مع القرب، لكن إذا كان في مسافة يعيد الصلاة من جديد. عندنا أيضا مسألة مهمة يا إخوان، الذي يفوت شيء من التكبير ماذا يفعل؟ يعني أنت أتيت تريد أن تصلي على الجنازة وفاتك التكبيرة الأولى أو التكبيرة الثانية أو التكبيرة الثالثة، المؤلف رحمه الله يقول يقضيه على صفته، يعني يقضيه على صفة ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا، يعني إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ماذا يفعل؟ هل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت؟ الآن الميت الإمام كبر التكبيرة الثالثة وبدأ يدعو للميت وأنت دخلت معه، فهل تدعو للميت أو أنك تبدأ الصلاة من جديد؟ لأن هذا مكان الدعاء، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الظاهر لي، يعني هذا الحكم الذي حكم الظاهر لي أنه يدعو للميت، يعني التكبيرة الثالثة تترك التكبيرة الأولى ثم تبدأ مع الإمام وتدعو للميت. هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا وجدت الإمام بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت فأنت تدعو للميت، حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه، لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة اقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام للرابعة وقلنا صل على النبي ثم حملت الجنازة فاته الدعاء. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا وجدت الإمام في التكبيرة الأخيرة ادعو للميت معه، ولذلك يقول المؤلف من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وهذا هو المشهور عند الحنابلة أنه واجب أنه يقضيه سواء خشي حمل الجنازة أم لم يخشى، لكن قيده العلماء الحنابلة رحمه الله ما لم يخشى رفع الجنازة، والغالب في الجنائز عندنا أنها ترفع ولا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبير ثم يسلم، ومع هذا قال وله أن يسلم مع الإمام لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة والنافلة يجوز قطعها، يعني أنت أتيت والإمام في التكبيرة الثالثة ادخل معه وادعو للميت ثم يكبر التكبيرة الرابعة وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة ثم سلم مع الإمام، هذا قول بعض العلماء، والقول الآخر يقضيها على صفتها، يعني الآن عندنا ثلاث حالات، المسبوق في صلاة الجنازة له ثلاث حالات، إن أمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي ولا إشكال فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا. الحالة الثانية يخشى من رفعها فيتابع التكبير وإن لم يدعو إلا دعاء قليلا للميت. الثالثة أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير، وعلة هذا الذي يقول أن الفرض سقط بصلاة الإمام، لأننا نحن قلنا إن صلاة الجنازة فرض كفاية فسقط بصلاة الإمام، فكان ما بقي مخيرا فيه، ومع هذا يقول الشيخ فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع، أعني سلامه مع الإمام أو متابعته التكبير بدون دعاء، لكنه اجتهاد من أهل العلم، وهذا هو المريح، المريح للإنسان أنه إذا أدرك الإمام في أي تكبيرة يستمر معها ويكمل الصلاة مع الإمام ثم يسلم مع الإمام. لكن لو واحد تعرفه أو جارك أو قريب فاتت الصلاة عليه، هل فيه إمكان أن تصلي عليه في مكان آخر؟ نعم، ممكن تصلي على القبر، يعني يصلي الإنسان عليه في المقبرة إن وجده قبل أن يدفن، أو يصلي على قبره، يصلي على قبره وليس في ذلك شيء، ما هو الدليل على أنك تذهب للقبر وتصلي عليه؟ يعني مثلا واحد يحب أخوه وتأخر هو في السعودية وأخوه مات ودفن ثم بعد ذلك ذهب إلى بلاده، يذهب ويقول دلوني على القبر ويصلي عليه، ما هو الدليل على أن الصلاة على القبر صحيحة؟ فيه امرأة كانت تقوم تنظف مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ترفع القمامة وتنظفه، فماتت في الليل. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليها ودفنوها. فلما سأل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أنها ماتت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لا كنتم آذنتموني، أي أخبرتموني؟ فقال: دلوني على قبرها. فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. هذه عملها عمل شريف، ولذلك إكراما لها الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى على قبرها، وهي عملها تنظف المسجد. ونظافة المسجد أيها الإخوة عمل شريف مبارك، ينبغي للإنسان أن يحافظ على نظافة المسجد. إذا صلى الإنسان على القبر هل يصلي الصلاة المعروفة أو أنه يكتفى بالدعاء؟ لا، الصلاة المعروفة إذا كان رجل تقف عند رأسه، وإذا كانت امرأة تقف عند وسطها، ثم تجعلها أمامك بينك وبين القبلة وتصلي على هذه الجنازة. طيب لو أن إنسان سقط في بئر ولم نستطع إخراجه، سقط، تعرفون البئر المحفورة التي فيها ماء وصعب إخراجه، هل نصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ نعم، نأتي عند فم البئر ونصلي عليه، ثم بعد ذلك ندفن البئر عليه، فتكون قبرا له ويسقط تغسيله وتكفينه لعدم القدرة عليه. طيب إنسان يريد أن يصلي واجتمعت عدة قبور لم يصلي عليها، كيف يصلي عليها؟ إذا كانت كلها جهة القبلة، 1، 2، 3 جهة القبلة، يصلي عليها صلاة واحدة. وأما إذا كانت مختلفة في أماكنها فيصلي على كل قبر على حدة. هل نصلي على الغائب؟ وإلا صلاتنا فقط على الحاضرين، هل يصلى على الغائب أو لا يصلى؟ لأن الغالب أن الميت يكون بين يديك تصلي عليه، ولكن هذا غائب عن البلد. أما من في البلد فلا يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب، الذي في البلد لا يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن نصلي عليه في مساجدنا أو نصلي عليه في القبر. أما إذا كان غائبا عنا فهل نصلي عليه؟ المؤلف رحمه الله يقول: لك أن تصلي على القبر إلى شهر، لك أن تصلي على القبر إلى نهاية الشهر. ما هو الدليل؟ يعني بعد شهرين ما أصلي عليه؟ هنا المؤلف رحمه الله يقول: لك أنك تصلي على القبر لمدة شهر. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وهذه المدة حسبوها شهر، ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد، لأن هذا فعل وقع اتفاقا ليس مقصودا. لكن الصحيح أنه يصلى على الغائب ولو بعد شهر، وتصلي على القبر أيضا ولو بعد شهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال: بشرط أن يكون المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة، الذي تصلي عليه إلى شهر، شهرين، 3، 5، فقط أن تكون أنت لما مات أهل للصلاة. ما معنى أهل للصلاة؟ يعني مكلف أهل للصلاة. لكن إذا مات وأنت لم تأتي من بطن أمك، أو مات وعمرك 2 أو 3 سنوات، فأنت لا تصلي عليه. ولذلك نحن لا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، وهو أفضل خلق الله، لا نصلي على أبي بكر وعمر. وهذا القيد الذي قيده العلماء رحمهم الله يقولون أنه بشرط أنه الذي تصلي عليه غائبا أو حاضرا لا بد أن تكون وقت موته تكون من أهل التكليف. لكن ما حكم الصلاة على الغائب؟ هل نصلي على الغائب أو لا نصلي عليه؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. هل نصلي على الغائب؟ من هو الغائب؟ يعني عندنا مثلاً في السعودية أو في مصر أو في الباكستان أو في أي مكان، هل نصلي على هذا الغائب أو لا نصلي عليه؟ ثلاثة أقوال. قول يقول إنه يصلى على كل غائب ولو صلى عليه آلاف الناس، إذا أخبرونا نصلي عليه ولو صلى عليه أناس كثير. وبناء على هذا القول اتخذ بعض العلماء عملاً بدعة، بناء على هذا القول بعض العلماء اتخذ عملاً هو بدعة، لا شك أنه بدعة. ما هو؟ يقول إذا أردت أن تنام فصل صلاة الجنازة على كل من مات في اليوم والليلة من المسلمين تؤجر أجراً كثيراً، فقد يكون مات في هذه الليلة آلاف فيكون لك أجر آلاف الصلوات. ما رأيكم في هذا القول؟ كل ليلة تصلي صلاة الجنازة على من مات في هذا اليوم من المسلمين، هذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول القول الأول أنه يصلى على كل غائب ولو صلى عليه كل الناس. القول الثاني يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين، يعني منفعة للمسلمين، كعالم نفع الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك. هذا يصلى عليه شكراً له ورداً لجميله وتشجيعاً لغيره أن يفعل مثل فعله. عرفنا القول الثاني ما هو؟ أنه إذا كان فيه نفع للمسلمين يصلى عليه صلاة الغائب. هذا قول وسط اختاره كثير من العلماء المعاصرين وغير المعاصرين أيضاً. هناك قول ثالث، لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصلى عليه. هذا غائب مات في بلاد كافرة في بلاد المشركين، نحن نصلي عليه لأنه لم يصلي عليه أحد. هذا هو القول الثالث، يقول لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصلى عليه، حتى وإن كان كبيراً في علمه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك فإنه لا يصلى عليه، فقط يصلى على الغائب الذي لم يصلي عليه أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الآن عندنا ثلاثة أقوال في الصلاة على الغائب. القول الأول أنه يصلى على كل ميت ولو صلى عليه آلاف الناس، إذا كان غائب يصلي عليه. القول الثاني إذا كان فيه نفع للإسلام والمسلمين نصلي عليه. القول الثالث يقول يصلى عليه إذا لم يصلي عليه أحد، أما إذا صلى عليه أحد ولو واحد فإننا لا نصلي عليه. وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله، واستدل بأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بالكتاب والسنة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا النجاشي، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا النجاشي، لأنه مات بين أمة مشركة ليسوا من أهل الصلاة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه مات عبد لله صالح، وفي بعض الروايات إن أخا لكم قد مات ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى. الاستدلال بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي على الصلاة على عموم الناس استدلال غير صحيح، لأنه لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعام. ولذلك كان القول الراجح الذي قال الشيخ ابن عثيمين أنه أقرب للصواب هو الذي إذا لم يصل عليه فنحن نصلي عليه. أما الصلاة على القبر سواء كانت شهر أو بعد شهر أو ما إلى ذلك، لكن من هم الذين لا يصلى عليهم؟ هل هناك أحد من المسلمين لا يصلون عليه أو لا يصلي عليه الإمام والآخرون يصلون عليه؟ نعم، يقول المؤلف رحمه الله: لا يصلى على الغال. الغال من هو؟ الذي أخذ من الغنيمة شيء وأخفاه عن الآخرين، لأن الغنيمة للمسلمين جميعا. يعني مثلا يغنم مع المجاهدين شيئا ثم يكتمه يريد أن يختص به لنفسه، هذا فعل إثما عظيما والعياذ بالله، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فسوف يأتي بما غله حاملا له على رقبته يوم القيامة خزيا وعارا وفضيحة. لماذا؟ لأن المسألة كبيرة متعلقة بعموم المسلمين. ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الغال نكالا لمن يأتي بعده. لكن امتنع النبي، هل تسقط الصلاة عن المسلمين الآخرين؟ لا، المسلمون الآخرين يصلون عليه، يجب عليهم أن يصلوا عليه. ما هو الدليل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة على الغال من الغنيمة، لكن المسلمون الآخرون هل يصلون عليه أو لا يصلون؟ نعم يصلون، بل تجب الصلاة عليهم. ما هو الدليل؟ لماذا لا يمتنعون عن الصلاة كما امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة عليه حتى لا يجترئ الناس على هذا العمل بعد ذلك، وحتى يعرفون أنه كبيرة من الكبائر. الدليل على أن الإمام إذا لم يصلي تجب الصلاة على جميع المسلمين أنه توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ذهبوا يفتشون متاعه، لأن الرسول لا يكذب، يعرفون أن الرسول صادق. ذهبوا يفتشون متاعه فوجدوا فيه خرز، مثل خرز المسبحة، هذا شيء بسيط شيء يسير، خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. فالغال الإمام لا يصلي عليه، وأما بقية المسلمين يصلون عليه. أيضا الثاني الذي لا يصلى عليه قاتل نفسه، قاتل نفسه لا يصلي الإمام على قاتل نفسه نكالا لمن بقي بعده، لأن قاتل نفسه والعياذ بالله أتى كبيرة من كبائر الذنوب. بعض من الناس يقول: أنا حر في نفسي. لا، لست حر في نفسك، نفسك أمانة عندك لا بد أن تحافظ عليها، فلا يجوز لك أن تقتل نفسك، لأن قتل النفس كبيرة من الكبائر، وقاتل نفسه يعذب في جهنم بما قتل به نفسه. فإن قتلها بخنجر، قتلها بخنجر، ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن به نفسه، نسأل الله العافية. وإن قتلها بسم ففي فمه سم يتحشاه في النار، يتحساه في النار، نسأل الله العافية. وإن قتلها بالتردي من فوق بيت أو جبل أو جدار أو ما أشبه ذلك فكذلك يعذب به في نار جهنم. كثير من الناس وللأسف إذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه والعياذ بالله، هذا كما يقولون كالمستجير من الرمضاء بالنار، عجل العقوبة لنفسه والعياذ بالله، لأنه يعذب من حين أن يموت. ما هو الدليل على أن هذا لم يصل عليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. ولكن هل يصلي عليه بقية الناس؟ قاتل نفسه يصلي عليه بقية الناس ولا لا؟ نعم يصلي عليه بقية الناس، لأنه مسلم لا يكفر، وإن كان يخلد في النار إلى أن يشاء الله. طيب الغالب وقاتل نفسه، هذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، لكن هل نلحق بالغالب وقاتل نفسه من كان يشبههم أو أكثر منهم جريمة وإلا لا؟ يعني مثل قطاع الطريق الذين يقفون في الطريق يقتلون الناس يأخذون أموالهم، هل يصلي الإمام عليهم أو لا يصلي عليهم؟ هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه فقط اثنان الذين لا يصلي عليهم، قاتل نفسه والغال، لكن القول الثاني أن من كان مثلهم أو أشد منهم فإنه لا يصلي عليه الإمام. وإذا قلنا الإمام يعني ملك البلاد أو رئيس الدولة أو ما إلى ذلك، لأن الشرع إذا جاء بالعقوبة على جرم من المعاصي فإنه يلحق به ما يماثله. أسأل الله أن يقيني وإياكم عذاب جهنم، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.